أعتقد أنني يعني المرة الرابعة أو الخامسة أقول وأنبه إلى مسألة شرعية. هؤلاء الإخوة الذين يأتون متأخرين ويعقدون صلاة جماعة أخرى يشوشون ونشوش عليهم، بإمكانهم أن يصلوا في أي مسجد قريب ثم يأتوا بعد الصلاة، بإمكانهم أن يصلوا في الأبو. يعني ما أقل ثقافة إسلامية دينية تنبه هؤلاء الإخوة إلى أن هذا العمل غير جائز، مرفوض شرعا وذوقا. في طابق الأسفل بإمكانهم أن يصلوا، لا نحن نشوش عليهم ولا هم. هذه رابع مرة لا أدري أو خامس مرة نقول هذا الكلام، وأعتقد أنها أيضا لن يفيد هذا التذكير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 67 بعد 109 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. باب تحريم بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان والبيع على بيع أخيه والخطبة على خطبته إلا أن يأذن أو يرد. عن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. متفق عليه. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتلقوا السلعة حتى يهبط بها إلى الأسواق. أيضا متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد. فقال له طاووس: ما قوله لا يبع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. الباب فيه أحاديث أخرى، نكتفي بهذه الأحاديث الآن، وإذا اتسع الوقت نضيف إليها الأحاديث الأخرى. الواقع أن هذا الباب الذي عقده الإمام النووي في أواخر كتابه رياض الصالحين، الأحاديث التي أوردها تورد عادة في أحاديث الأحكام في باب البيوع، نعم، وتدرس عندما نريد أن نعلم الأحكام الفقهية المتعلقة بالبيع ونحوه. لكن الواقع أن الإمام النووي أورد أحاديث هذا الباب لا من الناحية الفقهية، وإنما من الناحية الأخلاقية. هو في أواخر كتاب رياض الصالحين، نعم، يأتي بمنثورات من المسائل التي يجمع ما بينها الناحية الأخلاقية الاجتماعية، وربما كانت أبواب مختلفة، لكن الجامع المشترك بينها أنها تركز على الجانب الأخلاقي. الأحاديث الثلاثة التي قرأناها الآن تتضمن أحكاما فقهية سنذكرها، لكن منطلق هذه الأحكام الفقهية الجانب الأخلاقي الذي ينبغي أن يتسم به المسلم في معاملته مع إخوانه مع الآخرين عموما. هذا الجانب الأخلاقي يضبطه الشارع بأحكام فقهية، لكن الإمام النووي هنا إنما جاء بهذه الأحاديث ليلفت نظرنا إلى الزاوية الأخلاقية التي تتبدأ في هذه الأحكام. الحديث الأول عن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه. حاضر يعني رجل حضري يعيش في المدينة، باد يعني إنسان بدوي يعيش في البادية. ينهى المصطفى صلى الله عليه وسلم الرجل الحضري الذي يقيم في الحضر أن ينصح رجلا آتيا من البادية ومعه بضاعة سلعة طعام يريد أن يبيعها، يتعرض له ويقول له: ضع بضاعتك هذه عندي وأنا سأبيعها لك بالسعر الأنسب، يعني يجعل من نفسه سمسارا له. هل هذا العمل جائز؟ لا لا، غير جائز. لماذا؟ لأنه لا يتفق مع الأخلاق الإنسانية التي جاء بها الإسلام. لماذا لا يتفق مع الأخلاق الإنسانية السليمة؟ لأن هذا الإنسان الذي يظهر هذه الخدمة الإنسانية الرائعة إنسان مقيم في الحضر، فهو يعلم شؤون الحضر والأسعار وكل ما يتعلق بالمعاملات المالية الموجودة في هذه المدينة، هو ابن المدينة الذي يريد أن يخدمه بحسب الظاهر، ليس مثله مقيما في المدينة. لو كان مثله لهان الخطب ولما كان هنالك مشكلة. لا، هو رجل جاي من البادية بدوي، والمفروض أن هذا الذي جاء من البادية وهو يقيم في البادية لا علم له بشؤون السوق ولا بأحواله ولا بأسعاره ولا بشيء من ذلك. فهذا الحضري الذي يعرض هذه الخدمة له يفتح بذلك بابا لاستغلاله. رجل من البادية ممكن أن يضع البضاعة عنده ويبيعها ويأخذ القسم الأوفى من القيمة التي أحرزها ويعطي الباقي لهذا الرجل، والرجل لا يعلم شيئا عن ذلك. يقول ابن البادية: ضع بضاعتك عندي وسأبلغك عندما تباع، أو تعال بين الحين والآخر لتتعهد بضاعتك، ويرجع الرجل إلى باديته. في هذه الحالة هذا الإنسان طبعا بوسعه أن يتلاعب ببضاعة هذا الإنسان وأن يبيعها بالسعر الذي يشاء، وأن يعطي هذا الرجل الذي جاء من البادية السعر الذي يشاء. يعني ماذا؟ يعني عندما يبيعها يبيعها لنفسه، ثم إنه يعطي المبلغ الذي يشاء لذلك الإنسان، يعني يعتبر أنه باعها بضاعة ملكه كأنه صارت، وهذه نوع من السمسرة. طيب ليش السمسرة ممنوعة بالشرع؟ لا مو ممنوعة، لكنها ليست ممنوعة عندما يكون طرفان متكافئين، اثنينات من المدينة اثنينات من البادية اثنينات حضر، ما في مانع، لأن الغرر في هذه الحالة يعني منتفن. لكن ابن البادية غشيم لا يعلم شيئا من وضع الحضار وشؤونه وأحواله وتقلباته، هل البلد متجه إلى الغلاء أم إلى الرخص، لا يعلم شيئا من ذلك. فأن يتقدم هذا الحضري بهذه الخدمة، هذه ليست خدمة خالصة لله عز وجل، فيها شائبة. ما دامت فيها شائبة لا، هذا الباب يغلق. نعم. لكن ماذا لو أن هذا الرجل الذي جاء من البادية هو الذي طلب هذه الخدمة وألح على إنسان يثق به أن يبيع له هذه البضاعة، لأنه لا يستطيع أن يبقى طويلا في السوق، هذا يختلف كما قال الفقهاء. لكن الممنوع أن يتعرض ابن الحضر فيعرض هذه الخدمة لرجل البادية وهو يظهر له أنه يريد أن يخدمه ويريد أن يكرمه. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: وإن كان أخاه لأبيه وأمه، ولو كان هذا الإنسان الذي يريد أن يبيع بضاعته، بضاعة هذا البدوي، قريبا له، أخاه لأبيه وأمه. الطمع لا يعرف قريبا، الطمع إذا استحكم في النفس لا يفرق بين قريب وبعيد، ولا بين صديق وغير صديق. وهذا شيء نعرفه نحن تماما، مجتمعاتنا فيها أمثلة كثيرة لهذا الذي يحذر منه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث يتضمن حكما من الأحكام الشرعية، لكن هذا الحكم الذي عبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جاء خادما لمبدأ من المبادئ الأخلاقية، والدين كله إنما جاء من أجل تمتين عرى الأخلاق بين الناس، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أحكام العبادات، أحكام المعاملات بكل أنواعها، الأحوال الشخصية، الحدود يعني الجرائم والعقوبات، كل ذلك يدور على محور العلاقات الاجتماعية المثلى التي ينبغي أن يمتد نسيجها بين أفراد المجتمع، ولا ضمانة لذلك إلا الالتزام بالإسلام عقيدة، عبادة، ثم معاملة. نعم. فالإمام النووي ذكر هذا الواقع كتاب رياض الصالحين، ليس كتاب فقه، لكنه ذكر هذه الأحكام الفقهية ليلفت نظرنا إلى هذا الجانب الأخلاقي الهام في دين الإسلام. الحديث الثاني يتضمن حكما آخر قريبا منه. عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق. متفق عليه. لا تتلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق. أيضا جماعة من البادية بدو جاءوا إلى دمشق، إلى أي مدينة من المدن، وهم يحملون طعاما، سمن مثلا، حبوب، أي شيء، حنطة، شعير، نعم، أي نوع من البضاعة التي يؤتى بها من البادية إلى المدينة. هنالك ربما أناس تجار من أهل البلد يخرجون إلى ظاهر دمشق ويبتعدون عن دمشق ليتلقوا، ليستقبلوا هؤلاء الوافدين أهل البادية، يستقبلونهم يسألهم: ماذا تحملون؟ والله نحن نحمل مثلا بضاعة فلانية كذا وكذا، السعر هابط، وهذا والبلد ممتلئ من هذه البضاعة وما إلى ذلك. ونعم، يقولون لهم كلاما من هذا القبيل. ثم إنهم يعرضون لهم أن يشتروا بضاعتهم منهم، نعم، في سبيل أن يوفروا لهم تعبا، يعني بدل ما يدخلوا الذي مشق ويدخلوا السوق وإلى آخر ما هنالك، يعني بتمننوا عليهم كمان أنه يشتروا منهم البضاعة قبل ما يدخلوا، وبينصحوهم أنه والله السوق يعني بارد والبضاعة موجودة كتير منها، والله يهديكم كنتم تجيبوا كذا إلى آخره، يكون الأمر مو هيك، هذا في غرر وغش. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تلقي الركبان، نهى عن أن يتلقى التجار الذين يقيمون في دمشق يعني في المدينة، نهاهم عن أن يخرجوا ويستقبلوا هؤلاء الركبان الآتين لكي يمنعوهم من دخول إلى السوق. ما بيجوز تستقبل هؤلاء الركبان وتساومهم على الشراء لحتى يجيب بضاعته ويلقيها في داخل السوق، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يهبط بها إلى الأسواق. هذا البيع بهذا الشكل محرم، نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اسمه تلقي الركبان. طبعا سبب في هذا جهالة البائع الذي جاء من البادية وهو لا يعلم شيئا عن وضع السوق، هذه الجهالة هي العلة في هذا النهي. ولذلك قال كثير من الفقهاء إذا اختلف الأمر وأصبح أهل البادية يعرفون وضع السوق عندنا كما نعرف هذا الوضع نحن، والموضوع ليس خفيا عنهم، ففي هذه الحالة يجوز، لأنه العلة انتفت، وإذا زال المانع عاد الممنوع. هذا كلام كثير من الفقهاء. يعني مثلا الآن عندنا وجود أجهزة الإعلام، الراديو، التلفزيون، هذه الأشياء في الغالب تجعل ابن البادية خبيرا بوضع السوق عندنا كما أن ابن السوق أيضا خبير. فإذا استوى الأمر بين ابن البادية وابن الحضر وأصبح كلاهما بصيرا بأمر السوق وشأنه وما يتعلق به، فالحرج يرتفع، المنع يرتفع، للقاعدة الفقهية التي تقول إذا زال المانع عاد الممنوع. المانع من حل هذا البيع جهل الرجل الآتي من البادي، هذا هو المانع، المانع من حل هذا البيع. فإذا ارتفعت الجهالة المانع راح، إذا ارتفعت الجهالة من عند هذا الإنسان وأصبح بصيرا بشأن السوق وأحواله فزال المانع عاد الممنوع، يعني عاد الحل، لم يعد هنالك ما يمنع من أن يخرج الإنسان فيتلقى هؤلاء الركبان ويشتري منهم، لا حرج. هنا أيضا هذا الحكم الفقهي المعروف في كتب الفقه، إنما أريد منه نسج الأخلاق الإنسانية بين الناس بعضهم مع بعض. يعني عندما تشيع هذه العادة التي يحذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تغيب المودة وتغيب الألفة وتحل محلهما العداوة، لأن هذا الإنسان الذي جاء ببضاعته حسن الظن بهذا الذي جاء ينصحه واستسلم له وباعه البضاعة، بعد قليل بعد حين سيعلم أن الأمر لم يكن كما قال، وأن هذا الإنسان قد ضحك عليه وقد غشه. في هذه الحالة لا شك أن القلب يغتاظ، وأن المودة إذا كان في هنالك مودة تغيب وتحل محلها البغضاء. فتصور أن هذه المعاملة إذا كانت كثيرة ومنتشرة، فمعنى ذلك أن البغضاء تحل محل المودة في علاقة الناس بعضهم مع بعض، والدين يتشوف في سائر مبادئه وأحكامه إلى أن تكون علاقة الناس بعضهم مع بعض علاقة ود، علاقة تآلف، لا أن تكون العلاقة بينهما علاقة كراهية وتحاسد وتهارج. ونحن أيها الإخوة عندما ننظر إلى مجتمعاتنا العربية التي يعني هي في الواقع إسلامية أو مفروض أن نسميها إسلاميين، في الغالب ننظر فنجد أن العلاقة بين الناس في هذه المجتمعات لا تقوم على المودة الصافية أبدا، وإنما تقوم دائما على سوء الظن، تقوم دائما على الأثرة بدلا من الإيثار، تقوم في الغالب على التحاسد، تقوم في الغالب على التسابق إلى المغانم. نعم، نتيجة لهذا أصبحت المودة غائبة والتآلف غير موجود. طيب، هذه العلاقة السيئة من أين جاءت؟ من عدم التقيد بالأخلاق الإسلامية في المعاملات، عدم التقيد بالأخلاق الإسلامية في السوق، في معاملة الناس بعضهم مع بعض، الدائن والمستدين، المقرض والمقترض، الشركاء، البائع والمشتري، المؤجر والمستأجر. كل هذه العلاقات أحكامها كثيرة، لكن كل هذه الأحكام تدور على محور واحد، تدور على محور إيجاد نسيج من حسن العلاقة بين الناس بعضهم مع بعض. وتصوروا يعني قد يقول قائل القانون يعني يحل محل هذا، القانون يمكن أن يحل محل ذلك. لا، القانون لا يحل أبدا، القانون لا يحل. وأنتم تلاحظون أن دائما المقنن والأفراد الشعب بينهما علاقة ديالكتيكية، يعني علاقة جدلية. المقننون عندما يضعون قوانينهم لا يلاحظون ما يلاحظه الشارع من إيجاد نسيج المودة والألفة بينهما، لا، يضعون هذه القوانين من أجل فئة معينة قليلة القائمين على الأمر. الناس الذين يتلقون هذه القوانين يضعون كل همهم للتلاعب بهذه القوانين، أليس كذلك؟ هؤلاء يضعون قوانينهم ويضعون لها حراسا من أجل أن تطبق كما يريدون، وأهالي السوق والناس والشعب يتحايلون على هذه القوانين من أجل أن يفرغوها من مضامينها، يتلاعبوا عليها، يتحايلوا عليها، نعم، يدور ويلف عليها. نعم، فبين القانونيين وبين الأهالي الجدلية كما قلت لكم، هذه الجدلية التي أحدثكم عنها، بينما الشريعة الإسلامية أحكام الله عز وجل ما في بين رب العالمين وبين الشعب هذه الجدلية أبدا. مفروض أن الناس الذين يتلقون أحكام الله كلهم مؤمنون بالله، وكلهم واثقون بعدالة الله، وكلهم واثقون بأن الله رحيم بهم جميعا، وحكيم بهم جميعا، ولطيف بهم جميعا، واثقون. فإذا تلقى الناس أحكاما كهذه الأحكام من عند الله عز وجل، الكل سينغضون الرؤوس لذلك. هذا هو المفروض إذا كانت التربية الإسلامية مهيمنة على النفوس، إذا كان الإسلام مهيمنا على العقول وعلى العواطف. نعم، ومن ثم لن تجد هنالك مقاومة لشرع الله كما تجد في المجتمعات مقاومة للقوانين. القوانين ما هي يعني معصومة، أنت تشعر وتشم في القانون رائحة التحيز، رائحة القصد إلى يعني إفادة فيها على حساب فيها، لذلك ما في ثقة بالقانون، لأن الذي وضع القانون واحد من البشر، جماعة من البشر مثلنا. فمن أين ستأتي هذه الثقة العمياء بالقوانين؟ ما رأت في الثقة. نعم. ولذلك تجد أن المحامين عندما نعم يتعاقدون مع الطرف المدعي أو المدعى عليه، ما يعني المحامي ماذا يصنع؟ عمله هو التلاعب بالقانون، عمله أن يتلاعب بالقانون من أجل أن ينال الأجر الذي يشاء. إذن القوانين لا تحل محل الشريعة الإسلامية أبدا فيما يتعلق بالوظيفة التي تنهض بها أحكام الله سبحانه وتعالى إطلاقا، لهذا السبب الذي ذكرته لكم. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام جاءه بعض أصحابه يوما فقالوا: يا رسول الله، غلى السعر في المدينة، فسعر لنا بضاعة معينة سعرها غلي. قالوا: سعر لنا، يعني خليها الناس التجار يبيعوها بسعر أقل، غلى السعر في المدينة فسعر لنا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، إني لا أرجو أن ألقى الله وليس في عنقي لأي منكم مظلمة في دم ولا مال. شوفوا منطلق القوانين الشرعية هذا هو. أرجو يعني آمل أن ألقى الله أن أرحل من دنياكم وليس في عنقي لأي منكم مظلمة، يعني لا مستهلك ولا تاجر، أنا أريد بناء على الشرع الذي كلفني الله به أن يكون المستهلك منصفا وأن يكون التاجر أيضا منصفا. والشرع جاء بهذا، يعني معناته في الكلام أنه البضاعة ما كان التجار متلاعبين بها، لكن قانون العرض والطلب اقتضى ذلك، البضاعة قليلة والطلب عليها كثير، بطبيعة الحال شلون بدها تصير؟ بده يرتفع سعرها. فلو أن النبي عليه الصلاة والسلام نزل السعر إذن لظلم التجار، وهو يقول: أنا لا أريد أن أظلم لا هذا ولا ذاك. يعني معنى ذلك لو أنه صلى الله عليه وسلم وجد أن التجار يتلاعبون بالسعر وأنهم هم الذين تكلفوا في رفع سعر البضاعة بدون إخضاعها لقانون العرض والطلب، إذن لسعر. نعم، من منطلق قوله: إني لأرجو أن ألقى الله وليس في عنقي لأي منكم مظلمة في دم ولا مال. أريد أن أقول منطلق شريعة الله هذه الكلمة التي قالها رسول الله: أريد أن ألقى الله وليس في عنقي لأي منكم مظلمة. من هو هذا القانوني الذي إذا وضع قانونه الأرضي يلحظ هذا الذي يلحظه بالشارع؟ من؟ أبدا. الإنسان ما هو معصوم، المقنن الذي بيده القلم ليس معصوما، بشر يريد أن يدني الفائدة من نفسه، من جماعته، من حزبه، من فئته. نعم، لم يولد بعده ذاك الغيري الذي يجعل من نفسه أرضا يدوسها الناس من أجل أن يصلوا إلى مصالحهم، أبدا لم يولد بعده هذا الإنسان. اللهم إلا من رباه الإسلام، الذي رباه دين الله نعم هو الذي يصبح بهذا الشكل، لأن الإسلام ينشئ رجالا على هذه الشاكلة، وقد كان مجتمعاتنا الإسلامية مليئة بهؤلاء الرجال الذين يسهرون على مصالح عباد الله عز وجل، والذين يسهرون الليالي من أجل أن يحققوا للبيوتات السعادة الأسرية والأمن والطمأنينة ورغد العيش. نعم، لذلك لا يقول أن قائل القوانين نعم تتكفل بهذا الذي تكفلت به الشريعة. معاذ الله، معاذ الله، شك أين؟ والأمثلة كثيرة التي تدل على نقيض ما يقولون، ولكن الوقت لا يتسع، ولا نريد أن يعني نفتح ملف القوانين النظرية التي يتعشقها الناس، حتى إذا نظرنا إلى تطبيقاتها وجدناها تخيب الأمل. كلكم يعرفون ذلك. الحديث الثالث عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباب. فقال له طاووس: ما قوله لا يبع حاضر لباب؟ يعني ما معنى ذلك؟ قال: لا يكون له سمسارا، كما شرحنا. عرفنا الفرق بين تلقي الركبان وبين أن يبيع الحاضر للبادي، أي أن يجعل من نفسه سمسارا له. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، وقال: لا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. كلها مبادئ أخلاقية، لكن المبادئ الأخلاقية محصنة بحسن القانون. يعني مبادئ الأخلاقية مو يعني يلا إن حبيت تعمل العمل يكون هذا أخلاقي، إن حبيت كيفك، لا، حكم شرعي، لكن ثمرة هذا الحكم الشرعي مبدأ أخلاقي. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يبيع حاضر بالباب، عرفنا. ونهى أيضا عن النجش، قال: لا تنجش. ما معنى النجش؟ ضاعة مطروحة في المزارع، عم يزيدوا عليها، بيجي البائع بيتفق مع واحد بيقول له: انت زيد معلش لا تبي معدن تملص، بس من شان حتى يوارف اللي عم يزيدوا يخليهم ان يندفعوا الى زيادة، بيقول له: علي بكذا. هو ما بده يشتريها، بيعود هذاك الثاني بقى بيزيد عليه، بيرجع بيقول له: علي بكذا، وهكذا الى ان يدفع هذا الانسان الذي اتفق مع البائع، يصل الى السعر الذي يريد، واذا به تملص. هذه العملية شو اسمها؟ النجش. لا تناجش، عيب، هذه أخلاق ذميمة، المسلم لا يفعل ذلك. هذا عبارة عن يعني غش لأخيك المسلم، أخيك في الإنسانية. لا، ما في مفهوم مخالف هون، إن كان مسلم ولا مو مسلم ما بيجوز هذا العمل. ماذا يحدث هذا الشيء؟ بعد أن يشتري هذا الإنسان هذه البضاعة ويكتشف أن هنالك من لعب عليه، البضاعة ما وصلت حقيقة لهذا السعر، يمتلئ قلبه غيظا، والآخر يمتلئ قلبه غيظا منه، وهكذا تنتثر في المجتمع جرثومة الكراهية، جرثومة الأحقاد، الضغائن، إلى آخر ما تعرفون، في حين أن الإسلام جاء ليحقق مبدأ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أقوامكم. هذا معنى النجر. ثم قال: ولا يبيع الرجل على بيع أخيه. يعني زيد من الناس جاء ليشتري بضاعة يساوم فيها، هو يساوم ما انتهى الأمر، لا ظهر أنه سيشتري ولم يظهر أنه يعني سيترك، يجي واحد ثاني أو هذا الآخر، ويدخل أيضا بين المشتري والتاجر من أجل أن يأخذ البضاعة له. هذا اسمه نعم بيع الرجل على بيع أخي. هذا ما بيجي. أنا الإنسان شفت عم يساوم البائع على هالسجادة، وإن اشتراها أسأل الله عز وجل أن يكرمه بها. إن تركها ولم يشتري يبدأ دوري عندئذ في البحث. هذا المبدأ هو الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. أيضا هذا المبدأ إنما يخدم الناحية الأخلاقية، مثلها تماما أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. فتاة خطبت، هنالك أسرة يعني في فترة خطبة، بحث عنها. نعم، الأسرتين كل منهما يبحث عن الأسرة الأخرى لعل الخطبة تتم ولعلها لا تتم. هل يجوز في هذه الحالة لأسرة أخرى أن تتدخل فتخطب أيضا هذه الفتاة؟ لنفس السبب الذي ذكرناه. نعم، لأنه الأسبق الأولوية له في هذا الصدق، الحق له. فإذا كانت هنالك أسرة ثانية تعرفت على هذه الفتاة وأرادت أن تخطبها لشاب في هذه الأسرة، عليها أن تتوجه وأن تبدي أي رغبة إطلاقا في هذه الفتاة إلى أن تنتهي هذه المراوضة والمفاوضة. فإن تم الزواج فانتهى أمر، وإن لم يتم الزواج وانصرفت هذه الأسرة عنها حان لهذا الإنسان أن يتقدم إلى الخطبة. هل في القوانين الوضعية قوانين ترعى الأخلاق بهذا الشكل الدقيق؟ أبدا. قانون المدني ما شف في ولا مادة بيقول أنه إذا كان واحد عم يساوم لشراء أرض، لشراء عقار، لشراء شيء، ما بيجوز واحد ثاني يجي يدخل، وإذا دخل بيتعاقب. تفضلوا شوفوا القانون المدني، ما في شيء من هذا. نعم، لكن شريعة الله سبحانه وتعالى كلها نبضات حب، كلها نبضات ود، كلها ترعى العلاقة الإنسانية التي ينبغي أن تتنامى وأن تتقدم، لا أن تضمر وأن تتراجع. هذا الأمر يعني يجعلنا نشعر بشعور المسلم. أولا أن نرفع الرأس عاليا ونحن مسلمون بشريعة الله عز وجل. ثانيا يدعونا إلى أن نأسف ونتألم من أن فينا كثيرين الله أعلم بهم من ولا يقيمون له، ويتصورون أن المسلم يمكن أن يحقق إسلامه بركعات يركعها وبشهادة يكررها على لسانه. نعم، انتهى الإشكال. حتى الصلاة ممكن ما يصليها كمان. نعم، هذا الذي أقوله فعلا يبعث هذين الشعورين المتعارضين. الشعور الأول أن الفقه الإسلامي إن بحثت عن الحضارة لا يمكن أن تجد الحضارة تتألق في أجل مما تتألق به عند تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. وإن أردت الأخلاق الإنسانية التي تضمن الود والمحبة والألفة والاستئناس، استئناس الأخ بأخيه الإنسان، لن تجد ذلك إلا في الشريعة الإسلامية. ونحن المسلمين نرفع الرأس بهذا عاليا. من ناحية ثانية وين الشريعة؟ شريعة ميتمة، غريبة، مو غريبة في بلاد الكفر، غريبة في بلاد الإسلام. نعم، غير موجودة. نعم، هذا يبعثنا على الألم. طيب، شيء ثاني، الشريعة الإسلامية تجعل الإنسان أخا للإنسان وتحقق فيه مبدأ إنما المؤمنون إخوة، لكن طبعا هذا يحتاج إلى تربية. إذا نشئ الإنسان في ظلال الإسلام بدءا من نعومة أظفاره إلى أن أصبح راشدا كامل التفكير والوعي والعاطفة، فسوف تجد أن هذا الإنسان قد استيقظت فطرته الإسلامية الإيمانية وأخذ يرضع لوفان هذه الشريعة حتى ولو لم تنفذ الدولة الشريعة. نعم. لكن كمان أين هم هؤلاء الذين ينشأون في ظلال التربية الإسلامية؟ وين وين كان مواد يعني ساعات التربية الإسلامية في مرحلة الابتدائية 6 سنوات حذف منها هذا العام، هذا العام 6 ساعات، 6 ساعات تربية إسلامية حذف هيك جلد قلم. وعندما جاء الموظفون، موظفون الوزارة، موجه التربية الدينية، ما بيصير هذا الشيء. قال الوزير لا لا، حولوها لايش؟ للموسيقى. 5 ساعات منها تحولت للموسيقى. قال لا لا، خلي الأولاد يتعلموا كيف يغنوا طلع البدر علينا. قالها مستخفا ومستهزئا. أنا عندما أنظر إلى أمور عجيبة وغريبة بهذا الشكل يفيض الرعب في قلبي من أخطار بصيرتي تراها على مقربة منا. أقولها وأفهم، بصيرتي ترى هذه الأخطار على مقرب مني، وأسأل الله السلام. وإذا وقعت هذه الأخطار والله ستحيق بهؤلاء الذين يمزقون شرع الله قبل أن تحيق بالآخر. هم أول من سيحترقون بنار. يا عمي ليش أمريكا لاحقتكم بالعصاية؟ احذفوا 6 ساعات من مقررات، من مقررات التربية الدينية في المرحلة التأسيسية. أبدا أبدا بشكل من الأشكال. أمريكا عم تلحقكم بالعصاية مشان تستخفوا بدروس الدين. لما يقال لما يصير تحولوها للموسيقى، لا خليهم يتعلموا يغنوا طلع البدر عليهم. أنا أسأل الله عز وجل أن يرد عن بلدنا غائلة الأخطار في أسباب أخرى يعجز اللسان عن ذكرها، أخطار أشد ذكرت بعض منها في الأسبوع الماضي، موضوع الفنادق. نعم. ولا تتصوروا أبدا أن إن كانت أمريكا ولا الصهيونية ولا مين مكان يستوطوا حيطنا ويجوا يلبسون التهم ويهددون لك. والله هي يد الله، ربي سبحانه وتعالى عم يسلطن علينا مشان نستيقظ، إن كان في أمل أن نستيقظ. نعم. هذه اقروا القرآن، هي سنة رب العالمين. طيب. أنا قبل أن أنهي الدرس وأختمه بالدعاء أقول لكم احتمال كبير أن أغيب درس الاثنين القادم والخميس، يعني درسين، وإن شاء الله نلتقي في درس الاثنين بعد القادم إذا أحيانا الله سبحانه وتعالى. ونتجه في الدقائق الباقية بقلوب واجفة منكسرة إلى الله عز وجل أن يستجيب دعاءنا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لك الحمد على نعمك كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم إنا نقف ببابك ونحن مقرون معترفون بسوء حالنا وبتقصيرنا وبالذنوب التي ارتكبناها وبإعراضنا عن أمرك وبشرودنا عن صراطك، مقرون ومعترفون بذلك كله. ولكن ليس لنا رب إلاك، وليس لنا ملاذ سواك. فها نحن واقفون وقد أثقلتنا أوزارنا واقفون على بابك ملتصقون بأعتابك، نفر منك إليك، نفر من عقابك إلى سعة فضلك ورحمتك وجودك وإحسانك. فيا ذا الفضل العميم، يا ذا الإحسان الكبير، يا من هو الرؤوف والرحيم بعباده، يا من هو الغني عن عباده، يا من نحن الفقراء إليه، نسألك بافتقارنا إليك ونسألك بغناك عنا أن تصفح عنا وأن ترحمنا وأن تغفر لنا وأن لا تأخذنا بجريرة أفعالنا ولا بجريرة أفعال غيرنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. ارفع مقتك وغضبك عنا، ارفع اللهم مقتك وغضبك عنا، ارفع اللهم مقتك وغضبك عنا. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، اللهم اسقنا مزيدا من الغيث بفضلك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم إنا نعلم أننا لسنا أهلا لأن تستجيب دعاءنا، نعلم أننا قد أسأنا ونعلم أخطاءنا ونعلم ذنوبنا ونعلم الأخطاء الكثيرة التي تستاهل هلاكنا، ولكننا نسأل ربا رحيما رؤوفا كريما، فيا ذا المن ولا يمن عليه، يا ذا الطول والإنعام، يا ذا الجود والإكرام، أنت أنيسنا في الوحشة، أنت أملنا عند اليأس، أنت عوضنا عن كل مصيبة، لا تبعدنا عن جنى رحمتك، أذقنا برد إحسانك ولطفك يا رب العالمين. لا تسلط علينا أعداءك وأعداء دينك يا رب العالمين، لا تمكنهم من أرضنا، لا تمكنهم من حقوقنا، لا تمكنهم من التلاعب بديننا وبقيمنا يا رب العالمين. أصلح حال قادة المسلمين، أصلح حال المسؤولين في بلادنا، ألهمهم الرشد يا رب العالمين، ألهمهم عودا حميدا إلى دينك، ألهمهم التوبة إليك، التوبة النصوحة إليك يا هادي المضلين، يا مقيل عثرات العاثرين، يا مفرج كرب المكروبين، يا مجيب دعاء المضطرين. أصلحنا وأصلح حال إخواننا جميعا في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة وسلاما دائمين إلى متلازمين إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.